Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي الراديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، نلتقيكم الليلة في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنستضيف خلال الحلقة كلهم من الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة، والأستاذ مني أركم الناوي رئيس حركة تحرير السودان، عشان يكلمونا عن زيارتهم المرتقبة للدوحة والغرض منها شنو. وحنبدأ بالدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة، وحنشوفه يقول لنا شنو.
أقول أنه نحن التقينا بالوساطة القطرية في يناير الماضي، وتداولنا حول قضايا في أساسها إجرائية لإمكانية الاستفادة من منبر الدوحة لعامة السلام في المستقبل، وتلا ذلك أيضا لقاءات فيما بيننا كحركتي عدل المساواة السودانية وتحرير السودان للنظر في الأمر، وكتبنا لهم رؤيتنا لمسار العمل في المستقبل. وبناء على ذلك جاءتنا دعوة من الوساطة القطرية لزيارة قطر أيضا للتحاور حول القضايا التي تحول بيننا وبين اللحاق بمنبر الدوحة، بالمنبر وليس بالوثيقة. ومن ضمن هذه القضايا الوثيقة نفسها قضية مطروحة الآن، لأنهم يتحدثون عن وثيقة هي من الناحية القانونية وثيقة منتهية قضى عجلها، وأيضا من ناحية الشكل المضمون أن نحن في حركتي العدل والمساواة السودانية وتحرير السودان لسنا على استعداد أن نكون ملحقين بوثيقة ما ولو ما أنتجت غير الدمار خراب في البلد. ولذلك عندنا رأي في الوثيقة واحد، وعندنا رأي في تركيبة الوساطة نفسها، وعندنا رأي أيضا في طريقة إدارة المنبر. عندنا أشياء كثيرة نريد أن نتأكد منها ونطمئن إليها قبل أن نقول أن منبر الدوحة يصلح لأي عمل لصالح السلام في دارفور وفي السودان. نحن الآن لم يتحدد الموعد بدقة حتى الآن، هنالك مقترح بنهاية هذا الشهر، قد يتأجل هذا الموعد وقد يقدم، لأن أيضا الناس لا يودون الذهاب إلى الدوحة في ذات التوقيت الذي يريد أن يذهب فيه البشير إلى الدوحة، ولذلك غالبا سيتغير التوقيت بعض الشيء، ولكن في نهاية الأمر سيكون هناك لقاء للتحاور حول القضايا العالقة لحسمها إن أمكن أو لو تم الاتفاق عليها بالتأكيد، أو ستكون الدوحة جزء من عملية السلام في السودان عموما. نعم،
ورد في بعض وسائل الإعلام أن الغرض من الاجتماع هو إلحاقكم بوثيقة الدوحة، تعليقك شنو على الكلام؟
نعم، التعليق الأول أن الوثيقة نفسها عادت موجودة الوثيقة ماتت وشبعت موتا. الأمر الآخر، ليس هنالك في الوثيقة في نتائج الوثيقة ما يدعو أو ما يغري أحد باللحاق بها. الأمر الثالث، نحن مع الحل الشامل للقضية السودانية وليس مع الحلول الجزئية. صحيح أن هنالك قضايا خاصة جدا بالأقاليم الملتهبة، منها إقليم دارفور، وفي هذا الإقليم هناك قضايا ترتبت على الحرب وقضايا تسببت في الحرب خاصة جدا بالإقليم، ومحتاجة إلى معالجة بجانب المعالجة الكلية للقضية السودانية. ولذلك نحن لسنا بذاهبين إلى الدوحة للحاق بوثيقة الدوحة، ولكن نسعى في أن يكون الدوحة في أن تكون الدوحة أو تكون دولة قطر جزء أساسي من عملية تحقيق السلام الشامل والعادل لكل السودان، وعملية التحول الديمقراطي في البلاد. ونفتكر أنهم عندهم دور يمكن يلعبوه بصورة أكثر إيجابية، ومع كل المجتمع السوداني ومع مجمل القضية السودانية يمكن أن يلعبوا دور أكبر وأشرف لهم في تحقيق السلام وتحقيق الديمقراطية في السودان من حصر أنفسهم في دائرة ضيقة. ونحن ذاهبون للتحاور معهم في كل هذه الجوانب، نتحدث معهم عن قضايا دارفور بالتأكيد، ليس الآن إذا اتفقنا على القضايا الإجرائية وتجاوزناها نستطيع أن نتخذ من الدوحة منبر لمعالجة القضايا الخاصة بالإقليم، ثم ندعوهم لأن يلعبوا دور في الحل الشامل للقضية السودانية وفي تحقيق الديمقراطية والسلام في السودان.
كان معنا الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة في حديث عن الهدف من زيارتهم المرتقبة للدوحة. ننتقل الآن إلى الأستاذ مني أركم الناوي رئيس حركة تحرير السودان في حديث حول الزيارة المرتقبة للدوحة، وحنشوفه يقول لنا شنو.
أولا السلام عليكم لدبنجا. الغرض طبعا بسيط جدا، لأنه عملية اللقاء مع القطريين هذه العملية بدأت من فترة طويلة جدا، وكانت هنالك اتصالات متواصلة ما بيننا وبين القطريين منذ يناير الماضي عندما التقينا بنائب رئيس الوزراء القطري المحمود في باريس، وبعده طالب مننا بأن نقدم رؤية لحلول القضايا خاصة قضية دارفور في إطار وفي الزوايا التي نراها مناسبة. ذلك تمت الورشة في باريس في شهر مارس الماضي بيننا وبين العدل والمساواة، وتم يعني إعداد للرؤية وسلمناها للقطريين وللآلية الأفريقية العليا ولليونامد وللمجتمع الدولي، وبعده القطريين طالبوا مننا بأن نلتقي الفترة القادمة في الدوحة، فتم موافقة على ذلك. فبناء لذلك الموافقة سيتم هنالك الزيارة في الفترة القادمة، ربما يكون يوم 29 أو قبل 29 أو بعد 29، لكن المهم المبدأ أنه أن إحنا سنمشي هناك، لكن ليس للتفاوض بل لنقاش معهم القضايا إجرائية، منها واحد ماذا يعني هل نتحدث أو نتكلم عن القضايا بتاعت التفاوض، فكيف نبدأ ومنهجية التفاوض، وكذلك العملية السياسية ذات المسارين أيضا نطالب أنه الدوحة تكون طرف من هذه العملية حتى يعني تتمكن أو يتمكن المجتمع الدولي بأن يوحد جهوده في إطار المبادرات المختلفة، سواء كان الاتحاد الأفريقي أو يونامد أو أمم المتحدة أو قطر أو كذلك المجتمع الدولي الآخر. فهذا هو الغرض الذي يعني في الحقيقة حدثنا على ضوه سنزور القطر وموافقة تم، والآن نحن في استعداد للذهاب إليها.
طيب، ورد في بعض وسائل الإعلام أنه حيتم الحاقكم بوثيقة الدوحة، تعليقك شنو على الكلام؟
طبعا هذه العبارة وهذه الكلمة كلمة مستفزة جدا ولم نقبلها لأي إلحاق، لأن وثيقة الدوحة ليست شاملة ولم تكن وثيقة ولم تكن اتفاقية، بقدر ما أنه نحن أطراف في عملية سياسية أوسع من الدوحة أوسع من غيرها. فلذلك على وثيقة الدوحة وعلى الموقعين وعلى الدوحة كلها نطالب بأن تكون جزء من عملية سياسية الواسعة التي تتحرك فيه أو يتحرك فيها المجتمع الدولي في ساحة أو ساحتها. نحن ما عندنا شغلة بالوثيقة، نحن عندنا شغلة بالعملية السياسية الآن القائمة، لابد أن تقوم عملية سياسية لحل قضية سودانية في دارفور، لكن ما عندنا شغلة بوثيقة أو غيرها.
في ختام الحلقة دي من برنامج حديث اليوم بنشكر كل من الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة والأستاذ مني أركم الناوي رئيس حركة تحرير السودان، اللي كانوا بيتكلموا معانا عن زيارتهم المرتقبة للدوحة والغرض منها، وبنشكر المستمعين الكرام على المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
مستمعينا مستمعي راديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبتة 7315 والموجة 19 زبزبتة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00-20-80-0-470 00-20-80-0-470. أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه السيد محمد الغرشي الطيب والد الطالبة وفاق التي تم فصلها من جامعة الخرطوم ضمن 6 طلاب فصل نهائي وحوالي 17 طالب فصل لمدة 2 سنين على خلفية أحداث جامعة الخرطوم، واللي تم اعتقالها من ضمن 9 طلاب من داخل مكتب المحامي نبيل أديب بالخرطوم لما مشوا للمحامي بصدد توكيله للتظلم من قرار فصل من الجامعة. بنلتقي بالسيد محمد قرشي الطيب، وهو كما قلنا والد الطالبة وفاق قرشي، في ظل حراك لأسر الطلاب المعتقلين من أجل إطلاق سراحهم وإرجاء المفصلين منهم للدراسة. أهلا ومرحبا بك محمد القرشي الطيب. في البداية بتقول شنو حول فصل بيتك وفاق ضمن 6 من الجامعة فصل نهائي، ومن بعد اعتقالهم من داخل المكتب المحامي نبيل أديب في الخرطوم؟
بيتكلموا حقيقة عن مطالب الجامعة وحقوق الجامعة ومدايرنا في الجامعة، والجامعة فيها البوليس وفيها المجاهدين داخل داخليات الطلبة والحياة الرافضين مع كل الطلبة. يعني هذه البيت دي رفضت من 6 المرفوضين منا بالمزال لأنه رفضت في محل بتاع استئناف وفي محل بتاع قضايا ترفع ضد الظلم ده. يعني وفاق من يوم الخميس بالنهار مشوا لمكتب المحامي نبيل عشان يرفعوا شكوى ضد المدير أو ضد مجلس الإدارة بتاع جامعة الخرطوم. بكل أسف هاجموا كمية هائلة جدا من الناس الأمن وضربوهم وكسروا مكتب البشرة وورقه وشرطوا فوائد، وحتى من ضمن في ملفات بتاعة زبايا جنائية. وده محامي، أنا استغرب جدا إنه وين حقوق الإنسان، وين المحامين، وين الإعلام، وين بستغرب في السودان ده الحافل شنو يعني. واستعدين محتقلين ما عارفين وين الحافل لهم شنو. ونحن بكل أمانة بنحمل المسؤولية لمدير الجامعة ورئيس مجلس الإدارة ولعمر البشير، نحن ديل أبنانا يعني ما عندنا غيره. الظروف متاحة لكل شيء، يعني هؤلاء الناس عندهم بنات وعندهم بيوت وعندهم يعرضوا بناتنا ونسائنا لأشياء ما جميلة. نحن نعلمها عن ناس الأمن ونعلم سلوك ناس الأمن ونعلم سلوك الحالي الذي حاصل دي لو حصلت لنا يحل. نحن نحملهم المسؤولية ونحن مستعدين يعني والله بكل أمان. الظروف متاحة لكل شيء، طلبة مفصولين فيهم من في رابعة ماشي يطلع مهندس بكرة ولا بعد بكرة، لو وصلوا من بدري كامل بفصلوا الطلبة هم دلتهم ما كانوا قروا. ونحن بنفتكر والله بنفتكر انه جامعة الخرطوم دي مقصودة زي ما كان مقصود مشروع الجزيرة، يعني مقصودة لانه هؤلاء الناس ما قروا في جامعة الخرطوم، لو قروا في جامعة الخرطوم ما بذلوها ويتعاملوا معها بالصورة دي ويبيعوها كمان.
كده ورينا وفاق بالتقدير، يعني هي بتقرا فيها كلية وفيها مستوى
وفاق دي طبعا هي عضو مؤتمر الطلبة المستغلين، كانت بتقرا في جامعة الخرطوم كلية الآداب، بتقرا لغات اخذت لغة صينية. ناس الأمن قال يتعاملوا معاه بظروف غاسية وظروف رهيبة جدا جدا وربطوا علينا 2 سنين. نحن نعلم ذلك والله، وكلنا في الجامعة يعلم، حتى الأساتذة الحرين تعاملوا معنا في الحرس، تعاملوا معنا في المشرف الطلابي، تعاملوا معاه بصور غريبة جدا جدا. يعني حتى إنها ربطت 2 سنين حولت الإعلام بحاجات من بعض الأساتذة غولاي تتنفع في الحتة غاية. المهم عصيت 2 سنة مش ثالثة مع الإعلام.
أنتوا كأسر للطلبة المعتقلين ديل هل قمتوا بأي مجهود؟ مشيتوا للجهاز؟ هل طالبتوا بمقابلتهم؟ هل طالبتوا بأنه يوروكم هم معتقلين وين؟
والله نحن يا أخي حاولنا الكثير، يعني دخلنا مجموعة من أخوان المحامين دي، وبكل أسف الناس ذات خايفة من مرتزقة زي دي، يعني خايفة بكل أسف. يعني في بلد زي دي في الوضع الحالي ده والظروف الحالية دي، أنت قلت أي كلمة يا ضربوك يا قبضوك يا كسروك. نحن كنا بنتمنى إنه الناس يتحركوا. الليلة دي من جامعة المهدي برضه هم محتقلين لهم 12 طالب. الأبناء دي فيهم جزء حزبي يعني بصراحة، وفيهم جزئي وفيهم جزء ناس بتكلم بلسان الطلبة. في إرهاصات بتاعت إنه الناس دي الأسر دي كلها تجتمع وتقوم باحتجاج، لكننا مش وين نحن نحتاج وين نفسي. لو جمعنا نحتاج في مغاتب الأمن، في رئاسة الوزراء، في القصر الجمهوري، الأحزاب دي دورة وينو؟ دي المناخة المعارضة حتى ولو اعتبرناه معارضة دورة وينو؟ دورة شنو يعني؟ كأبا كدزول والله يشتغل بينا معنا. نحن كنا نتمنى إنه نكون معتقلين مع أبنائنا دي يا أخي.
من ناحية تانية، هل في محامين تطوعوا للدفاع عنهم؟ هل في لجنة تكونت جاتكم وصلتكم؟
لا ما في ظلو وصلنا، لكن سمعنا انه كل الناس زي كل المحامين متطوعين للراي في رفض الطلبه دي، الناس رفضوا بدون اي سبب، يعني سبب وجيه كده. الناس اللي عندهم مطالب معينه، حتى البدي لما كان بيتكلم في دار الحزب الامه كان بيتكلم بمطالب معينه، ما دايرين الجهاديين داخل الجامعه، ما دايرين الحرس البوليسي، ما دايرين الطلبه المؤتمر الوطني شايلين سلاح داخل الجامعه، ما كده يعني. كانوا بيتكلموا عن حاجات كلها اكاديميه يعني ما لها علاقه بيجي يفصلون يا اخي، ما في سبب. وهو يعني الجامعه تفصل الطالب في حاجات معينه
كده. احكي لنا الواقع في الاسره بعد اعتقال وفاق.
والله معاناه شديده جدا. الوالده عامله عمليه بتاعت ازاله رحم، هذيك الخرطوم في ما عارفه تعمل شنو. والده معاشي، انا ذول معاشي، انا ذول كنت محاسب ومعاش في الحله، ما عارف ذاتها اتصرف كيف، يعني اتصرف كيف، اعمل شنو. في النهايه الناس ديل بالصور الحاصله دي، انا في تقديري انه الدواعش اللي ما بيننا دي بيخلوها في السودان، لانه الانتقام بيبقى فردي بعدها. انت بتدي شلتها سويت لها الحاجه الفلانيه، انا شخصيا منتقم، بعرف بيتك وبعرف اهلك وبعرف اولادك وبعرف، يعني الانتقام بيبقى فردي. يعني الناس ممكن تعمل اي شيء، المساله متاحه لكل شيء بصراحه. يعني بكل اسف الخرطوم دي بقت جامعه بتاعت المؤتمر الوطني وبقت عنصريه، يعني الناس الغرب يتعاملوا معهم بغير ما يتعاملوا مع المؤتمر الوطني. يعني اشهدهم انه هؤلاء الطلبه مظلومين، حرام يتعاملوا في بلدهم. السودان ما حق قبيلتين، حق الناس كلهم. انا اشهدهم بانهم يعني ان يرتقوا لمستوى المسؤوليه ويتحملوا المسؤوليه تامه، وانهم يفكوا البنات ديل ويرجعوهم لدراستهم. وانا اشهد كل الاحرار في العالم، وانا اشهد الامم المتحده، وانا اشهد طلاب العالم كلهم، وانا اشهد كل المنظمات الجماهيريه في اي بلد، انه المساله دي مساله خطيره جدا. احنا السودان ما زمان ما فيه دواعش، لكن المساله تبقى جديده يا اخي، تبقى خطيره يعني. الانتقام شخصي يا اخي.
اشكرك محمد قرشي، والد الطالبه وفاق قرشي اللي تم فصلها من جامعة الخرطوم ضمن مجموعة من الطلاب بسبب الأحداث الأخيرة، واللي تم اعتقالها مؤخرا أيضا مع مجموعة من الطلاب من داخل مكتب المحامي نبيل أديب بالخرطوم. وبشكركم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقيكم في لقاء آخر حول موضوع آخر، لكم أطيب التحايا.
راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من برنامج سوشيال ميديا. بنجيكم راجعين بعد توقف يعني استمر زمن. وبرنامج سوشيال ميديا هو البرنامج اللي بتناول التفاعل بتاع المستمعين واصدقاء صفحه راديو دبنجا في الفيسبوك. الموضوع حقنا المره دي اطرحناه، سالنا الناس انه برايك المظاهرات الهسه والاحتجاجات الحاصله الطلابيه دي هل ممكن تتحول لثوره شعبية؟ ده الموضوع بتاعنا طرحناه، وفعلا لقى تفاعل كبير جدا جدا في صفحتنا في الفيسبوك. المشاهدات عملت يعني 31,500 وحاجة، ويعني المعجبين كانوا 460، والمشاركة يعني الشير عملوا له 33 مرة برضو، يعني عدد ما بطال، والتعليقات كانت زي 350. البرنامج طبعا بنقدمه سوى كالعادة، معاكم أنا إبراهيم جاد الكريم، ومعي زميلي الصادق مصطفى زكريا الصادق.
مرحبا بك. أهلا ومرحبا بك إبراهيم جاد الكريم، وأهلا ومرحبا بالمستمع الكريم. وزي ما عارفين مستمعينا إنه دائما بيكون عندنا أربعة فئات، فإجابة للسؤال اليوم عندنا الفئة الأولى بتقول نعم المظاهرات الطلابية اللي قايمة الآن ممكن تبقى ثورة شعبية. في فئة تانية بتقول لا، لا يمكن. في فئة ثالثة بتقول يمكن ولكن بشروط محددة. وفي فئة رابعة بتقول لا يمكن وبرضو خطت أسبابها. وأخيرا عندنا التعليقات أخرى.
طيب يا صديق، برضو معروف يعني غير التقسيمات دي اللي هو المواقف العادية اللي بتسمعها انت كل مرة، يعني في لما تقوم ثورة ولا تقوم احتجاجات، الناس يقول لك طيب البديل منه، وفي ناس يقول لك ها حي نازل حزاب تاني ناطين، وبرضو الفكرة التعجيزية بتاعت انه الطلبة هذلك بيمرقوا وبيضربوا البنبان ورصاص وموتوا والمواطنين وكأنه ولا همهم. فدي برضو يعني معظم الآراء اللي قالوها الناس هنا يعني في التفاعل بتاعه بشكل جماعي. لكن نرجع نستعرض الأربع فئات، الناس قالوا هاي يعني الاحتجاجات ممكن تبقى ثورة، في ناس قالوا لا ما ممكن، وفي ناس قالوا ممكن لكن يعني نقط نقط نقط، يعني مفروض تحصل حاجات محددة وشروط محددة، وفي ناس برضو بيقولوا لا يمكن لكن، وده غير الناس اللي بيعلقوا تعليقات أخرى يعني تعليقات لا معدل ولا معدل. كده صادق اختار لين انت من الناس اللي قالوا ممكن.
نبدأ إبراهيم، وفي أول الناس اللي قالوا ممكن بنلقى همزة إبراهيم آدم بيقول إنه الطلاب بيتظاهروا بصورة سلمية في أغلب الأحيان، أما الحكومة بتستخدم الرصاص الحي لمواجهتهم. قال الشرارة بتاعت الثورة بتنطلق من مركز التجمعات وبتنتشر بأحياء البلد عامة. قال هو برى إنه الثورة بدت من الطلاب ومن ثم حتكون في السودان عامة.
نعم، أحمد محمد بيقول برضو ممكن أكيد طبعا ما بعيد إذا وجد الطلاب الدعم من الأحزاب السياسية وتحركوا الناس عشان يقوموا بثورة شعبية يعملوها من المظاهرات القائمة في البحر الأحمر. ضرب مثل قال الجيش وقف مع الطلاب ومنع الشرطة من اعتقال أي طالب، فهو بتوقع وكأنه الحاجة دي مفروض تحصل برضو في مدن تانية من السودان، إنه الطلبة يمرق والشعب يمرق معاهم يعني القوات النظامية ممكن تقيف مع الناس.
ده عادل علي إبراهيم بيقول إنه هو بيقدم تحية لكل الطلاب والطالبات في جميع الجامعات السودانية، ودار يقول شي بسيط إنه المظاهرات والاحتجاجات حتتطور بإذن الله، لأنه ما تفعل الحكومة ضد الطلاب ليس بعمل إنساني، لذلك هو بيتمنى إنه يتم إزالة هذه الحكومة الفاسدة.
طيب نشوف نصر خليل نصر قال المظاهرات الطلابية بشكل كبير تقود إلى ثورة، لأن أغلب الثورات يعني تنطلق من احتجاجات طلابية والشارع بساندة، وبيقول إنه الحاجة دي ممكن تكون ناجحة بنسبة 95%، 5% دي خلاها لإحتمالات تانية.
سمح إبراهيم أنا بديك اثنين. دي نضال الطيب آل الطيب بتقول نعم في الأصل هي ثورة شعبية، لأن الطلاب هم عماد المستقبل، وإنه أمر البلد ومستقبله بهمهم هم أكثر من أي شريحة أخرى. طوالي بيجي بعد جعفر موسى بيقول نعم بالتنسيق مع جميع القوى المعارضة بدون استثناء ومع التسكير، إنه النظام الفاسد المجرم ما بيخشى فعل المستحيل من أجل البقاء على حساب دم الشعب.
طيب أسامة أبو عبيدة يعني بيقول كلام مختلف، إنه يعني الطلاب ما زي الأحزاب السياسية، والطلاب مهما يعني اتجاهاتهم السياسية اختلفت لكن بيظلهم طلاب، وإنت فرقت أفكارهم الأيديولوجية وأعمارهم برضو يعني متقاربة، ما زي الناس الأحزاب السياسية، ده زول كبير عجوز وده زول يعني فكرة الفئة العمرية الواحدة وإنهم كلهم طلاب وكده وأعمارهم متقاربة والحساسيتهم متقاربة، الحاجة دي بتقوم تخليهم يعني بيكونوا منسجمين أكتر ويعني شغلهم بيكون منظم أكتر عشان يعني يحولوا الاحتجاجات دي لثورة. طبعا معظم الناس برضو بصروا إنه الثورة دي بدون دعم من الشارع ومن الأحزاب السياسية القوى المنظمة يعني ما بتنجح.
نعم إبراهيم، نمشي بتخلي لي
المعسكر قالوا ما ممكن.
المعسكر قالوا ما ممكن. بنبدأ بنور الدين يوسف، ده بيقول من الصعب لأنه لا يوجد تضامن بين الطلاب والشعب. قال حتى الشعب هو منقسم إلى قسمين، منهم مؤيدين للسلطة ومنهم معارضين. قال دائما في البلدان الأخرى المظاهرة بتكبر لو حصل فيها موت، أما نحن في السودان العكس تماما، لما يقع مننا واحد أو اثنين ميتين أو ثلاثة على الأقل في الأرض بتلقى الشوارع بقت فاضية. وقال الله يكون في عون الشعب السوداني.
طيب يا صادق، أنا بس تعرض هنا رأيين من أراء الناس اللي قالوا لا الاحتجاجات دي ما ممكن تبقى ثورة. واحد فيهم يعني اللي هو الموقف حق الناس اللي بيشوفوا أي حركة بتاع الطلاب بيشوفوا هذه مسخرة ساكت ونازل بيبوظوا الممتلكات وبيخربوا وكده يعني. فأبو محمد والدبردين بيقول الناس اللي بتأيد المظاهرات ناقصين فهم وراسهم ما بيجي إلا بالجلد، أي زول بتظاهر مخرب ومندس وساعي لهدر دماء المواطنين وسرقة ممتلكاتهم. طبعا انا ما عارف فكره التظاهر وهدر دماء المواطنين دي، ما عارف البهدله منه، لكن كويس. ده واحد من الاراء بتفتكر انه يعني الحاجه دي تخريب وانه الطلبه دي اصلا مخربين يعني بطبيعتهم. الراي الثاني راي زول يعني قال الكلام بشكل مختلف، احمد مختار ابراهيم، قال لا اعتقد تكون هناك ثوره لان الشعب السوداني مات فيه الضمير، وشعب يحب الحياه ما بيحب الموت، وهذا ما حصل في مظاهرات السنة الماضية عند زيادة المحروقات، عندما خرجت فئة من الشعب للشارع وجاءت الحكومة أطلقت الزخيرة الحية داخل الأحياء والمنازل، بعدها بساعة فقط عم الهدوء البلد وكل واحد لزم الصمت وذهب إلى منزله خوفا من الموت.
ده قادم محمد قادم بيقول ما ممكن، وبيضيف قال طالما إنه النضال أصبح عبر الكيبورد والأنترنت وأي واحد راقد في سريره بيستقبل وبيرسل في الرسائل الآن بيقول في انتفاضة هادرة بشعر كذا واشتباكات عنيفة في منطقة كذا، قال عشان كده ما ممكن، وإنه أبنائنا اللي بيستشهدوا واحد بعد الآخر هم أقلية قليلة عندهم الشجاعة، وقال الشجاعة دي لازم تتوفر عند السواد الأعظم من الشعب السوداني عشان يخرج مع هؤلاء الأبطال لإيقاف المتاجرين بالدين كلاب السلطة.
طيب كويس. ماجد حسبه، ماجد حسبه برضو كتب في تعليقه يعني اللي بيقول انه يعني ما ممكن الاحتجاجات تبقى ثورة، قال من الصعب جدا انه تتطور لثورة لانه للأسف معزولة في ظل نظام باطش لا يتورع عن سفك الدماء وفي ظل شعب جبان يائس خانع يخشى الموت. الحل الوحيد قال هو انقلاب عسكري يقوم به مجموعة من الضباط الوطنيين الشجعان الأذكياء حتى تتوفر هذه المواصفات. يعني هو داري حل مشكلة بمشكلة، يعني الناس دارين يمرقوا من انقلاب المؤتمر الوطني، هو بشجع في انقلاب جديد، لكن وده جزء من اليأس اللي بيخلي الناس يعني يفكروا أفكار زي دي.
إبراهيم نمشي ليمكن ولكن.
كده شوف لنا اختار بعض الحاجات.
ايوه ببدلك بآدم عبد الله بيقول بالتاكيد نعم، لكن قال الامر ده يتطلب تنوير المواطنين بصوره موازيه عشان يتم اخراجهم من حاله التوجس اللي بتنتاب البعض منه، وان شاء الله المراد يتم. قال على فكره كل الشعب السوداني بأمل في التغيير، لكن يد النظام الباطشة جعلت الكثير منهم بيخشوا من الانتقام لكون الأمنجية لا يرحمون.
برضو من معسكر نعم ولكن الشفيع عبد الله، الركن الرئيسي وحجر الأساس لأي ثورة هم الطلاب الشريحة النيرة، ثم يأتي بعدها دور القوة السياسية في تحريك أعضائها ثم يتبعها الشارع، لكن للأسف الشديد القوى السياسية ليس لديها دور غير ندين ونستنكر ونشجب. فهو يعني بيشترط أنه أيه ممكن، لكن القوى السياسية دي تخلي دور الإدانة والاستنكار وتقوم تعمل حاجة عملية.
ده آدم حامد بيقول نعم ونتوقع ذلك، لكن دايرين الدعم من التنظيمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومنظمات المجتمع المدني وكل خلايا المقاومة ووسائل الإعلام، وتوفر كل المعلومات المتعلقة بهم لتسهيل عمل الناشطين في الميدان حتى إسقاط النظام.
طيب أنا بشوف يعني مثال أخير من الناس اللي بيقولوا ممكن ولكن، محمد يوسف علي بخت بيقول فعلا ولكن يحتاج إلى إدارة من قبل الشعب السوداني أجمع، إضافة إلى القوى المعارضة جميعا، يحتاج إلى حراك جماعي ينبع من صميم الشعب بإرادته وليس من قبل أحزاب تبحث عن مصالحها. فده شنو كمان يعني دي حاجة معارضة للزول اللي بيقول الأحزاب مفروض تدعم الثورة والانتفاضة، وده بيقول إنه لا الحاجة دي الأحزاب تزح بعيد لأنه هي بتكون شغالة لمصالحها، وده شرطه اللي بيفتكر إنه إذا توفر إنه الثورة ممكن تقوم وتنجح.
إبراهيم نمشي لا يمكن.
طيب لا يمكن خلاص. أنا أبدأ لك بصابر زكريا. هو طبعا ده كتب مجموعة من لخص الحياة التمنيات كلها ممكن تحصل في أي ثورة وأي تغيير يحصل. طبعا الناس بيكونوا متخيلين إنه المشاكل كلها هتنحل في لحظة واحدة. فصابر زكريا كتب قال شنو إذا كانت الثورة ستوحد البلاد من تاني، أي بمعنى أنها ستسترجع الجنوب وسيعم السلام باقي أرجاء السودان وستتحقق ستحقق العدل والمساواة بين أهل السودان جميعا، والأمن والأمان والحرية حترجع، والديمقراطية حترجع، ونبذ الكراهية الناس يخلوه، وتوزيع خيرات البلاد بالتساوي، فمرحب بالثورة.
ده محمد جانجي بيقول من زمان بتتظاهر الجامعات وما حصل أي انتفاضة، أكيد حيكون زي زمان. ده طبعا الناس ديل كانوا بسيطين، ناس لا يمكن
صح.
آي
بيبقى عندنا العمود الأخير الفضلين والزمن شايفهم ضايقنا يا صادق. التعليقات الأخرى يعني التعليقات ما واقعت تحت أي تصنيف من التصنيفات دي، فممكن نشوف فينا 2-3 ونقوم نختم البرنامج على كده. نحن طبعا لسه بنتابع ردود وتفاعلات الناس مع السؤال اللي طرحناه في إنه الاحتجاجات دي اللي بيقوموا بها الطلاب حاليا ممكن يعني تتطور تبقى ثورة تقوم تؤدي لتغيير شامل ولا لا، فبنشوف التعليقات الأخرى كده. شوف لنا حاجة صادق.
أيا إبراهيم ده عصام أمين بيقول المشكلة ما في من حياتي يا شباب، المشكلة قال أولا إنه يذهب هؤلاء، ونحن عايزين ما عايزين شخوص، نحن عايزين برنامج، وقال البديل برنامج وليس رموز، برنامج يتوافق عليه الجميع، كل القوى السياسية الحزبية منا والشبابية والحركات المسلحة، برنامج يحميه الجيش ويدافع عنه ويمنع أي تفلتات. قال الأحزاب شئنا أم أبينا هي موجودة، بل مهم جدا وجودها، هتظهر قوى جديدة قوامها الشباب، لكن الصراع هنا صراع فكري في أجواء تمهد لعهد ديمقراطي جديد. أترك التشاؤم.
الحاجة طويلة يا صديق، نخليها نكتفي بكده. أنا بشوف أبو جاسم ده واحد من الناس المعلقين النشيطين جدا حقيقة، هو كاتب له 15 ولا 20 تعليق، لكن كويس أنا بختار له حاجة. قال إذا افترضنا حصل مظاهرة أو انتفاضة وهرب البشير واختفت الأجهزة الأمنية وأصبحت الدوائر الحكومية خاوية وأصبح الشعب مسيطر على كل شيء، خلاص قال يعني الناس بيختاروا منه، واختاروا إجابة واحدة بس، 1 الصادق المهدي، 2 الشعبي، 3 الشيوعي، 4 الجبهة الثورية، 5 داعش، 6 الحركات المسلحة، 7 القوات المسلحة. دي هو بفتكر انه المعسكرات القاعدة جاهزة عشان تقوم تملى الفراغ اذا حصل تغيير. ده طبعا تعليق يعني ما داخل في اي واحدة من ديل.
ده مبارك اسماعيل ابراهيم بيقول لعنة الله على كل من ساهم في نشر الفوضى والخراب والقتل، وانتو يا ناس دبنجة منتظرين لكم ثورة، انظروا ماذا فعلت الثورات بالدول العربية، ليبيا واليمن وسوريا والعراق وغيرها، وأنتم في انتظار الثورة، أصحوا كفاكم فتن وزعزعة، والخروج على الحاكم حرام حتى ولو ظلمك. والله ده برضو كلام.
طيب ما أعرف، هو نحن كان يعني نختتم بحاجة إيجابية، لكن هذه أراء الناس نحن بنقدر نغير فيها. ده برنامج سوشيال ميديا، بنطرح سؤال في الفيسبوك كل مرة والناس بيجوا بيتناقشوا بيقولوا آراءهم. السؤال كان إنه برأيك المظاهرات الاحتجاجات الطلابية الحالية ممكن تتطور لثورة شعبية، وطبعا زي ما قلنا الناس يعني آراءهم تفرقت، كل واحد بيقول ممكن، واحد بيقول ما ممكن، واحد بيقول ممكن لكن، واحد بيقول ما ممكن لكن. عموما بنحاول نختتم البرنامج يا صادق. إذا عندك
أنا بشكرك إبراهيم جاد الكريم، وبشكر المستمع الكريم، وحتى نلتقي بكم في حلقة أخرى من برنامج السوشيال ميديا. ليكم ومن زميلي إبراهيم جاد الكريم كل التحايا. من بيناتك مع عمر تطلع شمس راس، من شبيناتك مع عمر تطلع شمس راس، يا شعب اللهب we'll be right back.
راديو دبنجا راديو دبنجا.
من دارفور الحان، من دارفور استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية. الحان من دارفور، برنامج للتعارف والتواصل. الحان من دارفور استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية.
سلام سلام دارفور، سلام سلام.
الحان من دارفور برنامج التعارف والتواصل بين الثقافة والفنون. الحان من دارفور نسمع ونحكي عن التاريخ.
دارفور أيام زمان. الحان من دارفور نستمع فيه لقصص الخيال الشعبي، الأمثال، الحكم، الأساطير.
الحان من دارفور ونسى في الفضايا الفرنجبية، البلدية، الأمكيكي، النحاسات، الدلوكة، وكمان الجراري والدوبي، التويزة، القرين، التمتم، الدوبيد والسيرة، الحدايين، البشاني.
الحان من دارفور.
سلام سلام دارفور، سلام.
كونوا معانا في الحان من دارفور، أغنيات من أطراف السودان، منكم وليكم كل أسبوع. الحان من دارفور، من هنا من أرض دارفور لكل الناس، لأهل المدن والأرياف.
الحان من دارفور
راديو.
المستمعين الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الحان من دارفور. والليلة حقيقة في الحلقة دي دارين نتكلم يعني شوية عن الزفة. والزفة معروفة في دارفور من فترات طويلة، من عهود سحيقة جدا، ومن الزمن القديم ناس دارفور بيعرفوا الزفة. والزفة هي يعني طقوس ملوكية وطقوس سلطانية وعادات، يعني عادات بيمارسوها السلاطين، سلاطين دارفور وملوك دارفور عندهم الزفة. والزفة أصلا هي استعراض، يعني القبائل بتستعرض قوتها وإمكاناتها، والحكام أو السلاطين أو الملوك بحيوا فيه الرعية. يعني دائما الحاكم أو السلطان أو الزعيم بطلع في يوم الزفة ويعني بحي الجماهير وبحي شعبه وكده. وفي دارفور معروفين، يعني سلاطين دارفور معروفين بالزفات. ومثلا سلطان علي النار كان عنده 4 زفات في السنة، يعني عنده الزفة بتاعت عيد الفطر المبارك. الناس لما بعيدوا عيد الفطر بعملوا زفة كبيرة جدا جدا، وفي زفة برضو في عيد الضحية، وفي زفة برضو في يعني عيد المولد، في زفة يعني زفة نصر أو زفة فرحة. يعني مثلا السلطان بيقوم بجمع مجموعة من أبناء الفقراء وبيطهيرهم مع أولاده وكده، بعملوا لهم زفة. وفي بعض المحلية أو في بعض المناطق بيسموها السيرة، لكن هي أصلا الزفة وعبارة عن مهرجان كبير جدا جدا. والزفات في دارفور زي ما ذكرت أنها موجودة. وزفة السلطان علي النار كان دائما بتنتهي في برنجية أو بالقرب من سيلي، والناس بمشوا هناك وبيستعرضوا بالفرسان بخيولهم والجمالة بجمالهم، الناس الراكبين الحمير وفي ناس برجلينهم وكده. وفي يعني برضو السلطان تاج الدين، سلطان المساليد، برضو عنده زفة بيسموها زفة تاج الدين. وزفة تاج الدين برضه كانت في درجيل، يعني المساليد كلهم بيطلعوا في شكل مهرجان كبير جدا بخيولهم بجمالهم بسيوفهم بسفاريقهم، وبيستعرض السلطان تاج الدين وبحي الجمهور وبحي الشعب. وهي اخواننا تقاليد بتاعت ملوك يعني، ونحن اصلا ناس دارفور، اصلا ناس نحن ناس ملوك يعني، ما ناس ساكت زي ما بيقولوا يعني. وبعدين برضه في الزفة بتاعت سيبدو، زفة سيبدو اللي هي زفة ماديبو. ماديبو زعيم الرزيقات برضه عنده زفات مشهورة جدا جدا، ومن أشهر الزفات زفة سيبدو. والإنجليز لما جو حكم السودان لقوا الزفات دي موجودة وخلوها تمشي، وبل كمان زادوها زيادة. وفي الزفة دايما يعني زمان في الزمان القديم، الزفة دايما الناس اللي بيدقوا المزيكا والبيشيلوا الهواتف البيئية، يعني سواء كان بيشيلوا النحاسات،
بيشيلوا معاهم البرديات، بيشيلوا معاهم الدنجر، وبيشيلوا معاهم الصفافير، وبيشيلوا معاهم حاجات جميلة جدا، آلات موسيقية تقليدية، لكن هي تمثل عظمة ذلك اليوم. ودائما وأبدا يعني في زفة أهل النداجة بالذات، يعني زفتهم مشهورة اللي هي زفة السلطان كسفروك. كسفروك هو يعني من يعني عظماء سلاطين الداجو، وزفته مشهورة جدا زفة السلطان كسفروك، والناس بيحكوا في التاريخ قالوا كسفروك يوم الزفة بتاعته دي بس بتضبح الخيول وبتضبح النياق وكده. والزفة بتاعت كسفروك دائما وأبدا يعني الناس بزفوا يعني الموسيقى كلها بتتحرك، يعني أهل الداجو معروفين ومشهورين بالبردية وبالصفارة، وعندهم آلات موسيقية كثيرة جدا هسي انقرضت، لكنها مؤثرة خالص خالص. ودائما الزول اللي بدق البردية واللي عنده القرن واللي عنده الصفارة يعني بيكون زول مميز، والفرقة ذاتها اللي بتقود المهرجان بتاع الزفة ده يعني بتكون لابسة لبس جميل وعندها عطور، والناس هسي بشاهدوا انه الناس تلقى دائما ابدا الزول الماسك الصفارة والزول الماسك البردية اللي بيدق فيها وبعزف يعني بكل لبساته جميلة وكده. واحيانا بعد مرات يعني برضو الناس لو شافوا الفرنجبية عند أهلنا الفور برضو زول بدق الفرنجبية لازم يكون لابس كويس، لابس نظيف ومعبر. نحن كده يعني نستمع لوحدة من مهرجانات أو زفات السلطان كسفروك. وأهلنا الفور أيضا يعني السلاطين الفور وسلاطين دارفور القدامى أيضا عندهم الزفة زي ما ذكرت قبيل. والزفة دي عادة ما يعني تتقدم الفرقة الموسيقية وخاصة ضارب إيقاع الفرنجبية، والفرنجبية معروفة هي لعبة ملوكية وهي لعبة يعني رقصة ملوكية، وهذه الرقصة يعني فيها جزء من التنكر، والزول اللي بيدق الفرنجبية دائما بيكون زول أنيق وزول لابس ممتاز وكده، وبجي بيستعرض قدام السلطان وأحيانا بجيف قدام السلطان ويخد يده في رأس السلطان وهكذا يعني، عشان كده وقالوا فيها نوع من التنكر وكده. على العموم نحن نسمع الزفة بتاعت الفرنجبية ويعني بأداء الفنانة الكبيرة المعروفة مريم أمو. الإيقاعات الجراري والحسيس وكده يعني برضه إيقاعات جميلة، وقدرت برضه أو توصل رسائل جميلة جدا للمجتمع. حكامات في دارفور عندهم دور بارز جدا في أنهم يعني يقدموا خدمة للناس ويرشدوا الناس، والحكامات برضو يعني صحيح الناس كانوا بيفتكروا أنهم هم سببوا حاجات كثيرة جدا ما كويسة، لكن طبعا يا اخوانا الغنى ده الزول الدار يغني للحاجة السمحة بغني لها، والدار بغني للحاجة الشينة بغني لها. عشان كده واحدة من الحكامات وأختكم خديجة يعني مرطوط يعني غنت للسلام وغنت يعني للوحدة ونبذت الحرب ودعت الناس لنبذ الحرب والعنف وكده، فكده نستمع لها برضو.
يا زلمة يخرب لي يا رام هلا الإدارة التابع يا له يا زلمة يد لا يخرب لي يا رام بتعرفوا يا الزول المخرب منا البلا طردوا الحاصل بتعرفوا زول المخرب منا البلا طردوا الإداريين جملة الحاصل بتعرفوا زول المخرب منا البلا طردوا الخراب خلوا رايكم وحدوا الزول المخرب منا البلا طردوا يا الشتات خلوا رايكم وحدوا يا الزول المخرب منا البلا طردوا
ولا أغنيات الموجودة دي يعني تقريبا في الغنى في دارفور والفنانين بالذات يعني عبروا عن استنكارهم ورفضهم للحرب تعين السودانيين بالذات من أبناء دارفور، يعني رفضوا هذه الظاهرة واستنكروها وخلدوها في ألحانهم. معنا مبارك المنصوري لا تقتله أخيك مالو تقتله، دي أخواننا دعوة للتصالح ودعوة للتصافي ودعوة لإيقاف الحرب والاقتتال.
هاي لا تقتلي لا تقتلي أخيك ما قالوا تقتلي هاي لا تقتلي لا تقتلي والد أمك ما قالوا تقتلي هاي لا تقتلي لا تقتلي عياله صغار لا تقتلي يا الأبوك فراوي يا الخالك زغاوي يا جدك هباني يا العمك برتاوي هاي لا تقتلي لا تقتلي والد أمك ما قالوا تقتلي يا الأبوك زغاوي يا جدك هباني يا الخالك زغاوي أرمي السلاح لغادي وللسلام نادي أرمي السلاح لغادي وللسلام نادي ما أنت السوداني ما أنت أصلك سوداني هاي لا تقتلي لا تقتلي أخيك ما قالوا تقتلي هاي الله شافانا المندقاك ربانا هاي الله شافانا المندقاك ربانا وبالإسلام هنانا وبالإسلام هنانا ودا الحريب أزانا ودا الحريب أزانا تعنا ربي جنانا ونعلم صغارنا ونوقر كبارنا هاي لا تقتلي لا تقتلي أخيك ما قالوا تقتلي هاي الله شافانا المندقاك ربانا هاي الله شافانا المندقاك ربانا ودا الحريب أزعانا ودا الحريب أزعانا أخرنا ربي صغارنا أخرنا صغارنا نوقر كبرنا أي لا تقتلي لا تقتلي والدمك ما قالوا تقتلي أي لا تقتلي لا تقتلي عياله صغار لا تقتلي يا الأبوك فراوي يا الجدك هباني يا الخالك زغاوي يا العمك برتاوي أرمي السلاح لغادي وللسلام نادي ما انت اصلك سوداني، ما انت اصلك سوداني. هي لا تقتلي لا تقتلي اخيك ما قالوا تقتلي، لا تقتلي لا تقتلي ولد امك ما قالوا تقتلي، لا تقتلي لا تقتلي عيال صغار لا تقتلي.
مستمعينا الكرام، يعني الحلقة بتاعتنا انتهت، ونقول لكم مع السلامة، وحتى نلاقيكم مرة تانية ونتلاقى معاكم في ألحان.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.